الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. وقلنا إن القنوط عند المصيبة لا محل له، لأنه لا يجب أن تعزل المصيبة عمن أجراها، فلو لازمت بين المصيبة وبين من أجراها تجد مجريها حكيم، ولا بد أن تكون له حكمة قد تغيب عني الآن. وربما إذا أدرت المسألة في نفسي عرفت أنها حكمة، إما تقصير مني لأني لم أذاكر، وإما لأن الله دك غروري بهذه المصيبة علشان ما تفرعني، وإما أن يكون الله قد جعلها كفارة لي، وإما أن يكون الله قد ادخر الفعل لزمن تكون فيه أحسن من الأولان. كل دي مسائل ما يخليك تقنط، لأن لك رب لا يريد لك إلا الخير. حين ننظر إلى الأسلوب نجد أن الأسلوب فيه مفارقات عجيبة. مثلا بقول: وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها. فبدأ الرحمة والمصيبة، لو الأسلوب ماشي كده نحن عادي كان يقول: وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها، وإذا أصابتهم مصيبة أو أصبناهم بمصيبة بما قدمت أيديهم إذا هم يفرحون. لكن الأسلوب مش كده خالص. عند الرحمة جاب إذا، وعند المصيبة جاب إن، وكان السياق يقتضي ان دي اذا ودي اذا، اذا عملت كذا يبقى كذا، واذا عملت كذا يبقى كذا. انا بقول اذا عملت كذا يبقى كذا، وان عملت كذا. ما الذي جعلك تعدل عن رتابه الاسلوب الى هذا الاسلوب؟ ام قال لك تعالى شوف، هي المصائب عند الناس او في الدنيا قليله ولا النعم هي اللي قليله؟ ده المصائب اللي تحدث للانسان كم مره في حياته، انما النعم متواليه عليه في كل وقت. يقوم يجيب إذا بتاعة التحقيق، ويجيب في الثانية إن بتاعة الشك، اللي يبقى إن حصل كذا. ولذلك لما يجي واحد يقول لك إن حصل، يقول له إن حصل معنى إن حصل دي يعني إيه؟ يعني يمكن ما يحصل. إنما لما يجيب إذا يبقى معناها إنه إيه؟ مرجح للحصول، إذا جاء نصر الله والإيه؟ والفتح. والثاني يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. انهل كتير وانهل قليل. يبقى في رحمة الله والنعم اللي عمال مجريها علينا دي ايه؟ عملية جابها بإذا. والمصائب اللي بتيجي كده شوية شوية كده يجيبها بإيه؟ يجيبها بإن. ادي واحدة. حق سبحانه وتعالى في قوله أذقنا الناس رحمة ما جابش السبب، وفي المصيبة جاب السبب. أذقنا الناس رحمة وشركة، لكن لما قالوا ان تصيبهم قال بما قدمت ايديهم، جاب العله في المصيبه ليدلك على انه عادل، وما جابش العله في الرحمه لانه متفضل. يبقى ده كلام من بقى ده كلام رب. انما لان الرحمه من الله والنعم فضل من الله، ولكن في المصيبه ما قالهاش كده عشان تقول يعمل اللي يعمله، قال لك لا عشان يبقى عادل. فدي تثبت الفضل ودي تثبت الايه؟ والفضل والعدل بينهما بول شاسر. انت اذا كانك اتنين متخاصمين تقول لهم انتوا جايين لي عشان احكم بينكم؟ طيب تريدون ان احكم بالعدل ام بافضل من العدل؟ يقول لك وفي افضل من العدل؟ انا عايزك تحكم بالعدل. نقول له لا، العدل يعطيك حقك والفضل يتركك حقك. العدل يدي الحق انما الفضل. ولذلك ربنا بيقول اوعوا تفتكروا ان اعمالكم دي هي اللي لا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إن جمعوا الطاعة كلها برضو الفضل بتاعه الله. يبقى إذا ما قالش في الرحمة العلة للفضل، وقال في المصيبة الإيه العلة للعدل. خلاص كده علقوا. إيه كمان؟ وإذا أذكنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. قال لك الحق سبحانه وتعالى يريد منا أن نعرف أن رحمة الله وسعت كل شيء، وإنه مع إنه عمل النعم دي كله ما يعاقبكوش إلا بحاجة عملتوها. يبقى ده رب رحيم ولا مش رب رحيم؟ يبقى رب رحيم. إذا ما دام كده انظر إلى آثار رحمة ربك في الكون. شوف النعم، شوف النعم قد إيه، نعم كتيرة أوي. ولذلك لما يعبر عنها تعبير عجيب في اللغة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. طب ده العد يقتضي الكسرة، ونعمة مفرد. ما دام نعمة واحدة هنعد إيه يا رب؟ ده هي واحدة أنت بتقول عليها إيه؟ قال لك لا، أنت تنظر إليها أنها نعمة واحدة، ولكن لو فتشته وحللتها لعناصرها الخيرية لوجدت في النعمة الواحدة دي ملايين النعم. تنبه إلى أن نعمة الله الواحدة فيها إيه؟ نعم متعددة. وجاب إن، مش قول إذا عددتم نعمة الله لا تحصوها، ما جابش إذا، ده قال على فرض أنك عايز تعد نعمة ربنا وده ما حصلش. طب فيه كليات وجامعات في الدنيا لإحصاء الأشياء، حد عمل إحصاء للنعم الموجودة في الكون؟ ليه ما عملوا غير ده؟ عملوا إحصاء في كل حاجة، كل حاجة عملوا لا إحصاء. طب ما تحصلنا النعم دي؟ قال لك لأن الإقبال على الإحصاء والعد مظنة إنك أنت تقدر تستوعب، واللي ما تقدرش عليه تقول أنا هعد إيه ولا إيه مش هعد، ما يقبلش حد. حد يقول لك عد الرمال، الإقبال على عدها مش ممكن. يبقى لما قال إن شككم في أن تعدوها، وشكتوا ليه في أنكم تعدوها؟ لأنها فوق الإحصاء في نظركم، وما دامك فوق الإحصاء يبقى نعم الله أكثر من إحصائكم، فريحوا نفسكم. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر؟ ما شافوش الحكاية دي؟ ما شافوش واحد نعمته واسعة؟ ما شافوش واحد المضيق عليه في النعمة؟ ويمكن اللي نعمته واسعة دي ما تعبش فيها، ولا ورثها من أبوه، ولا جات له من أي حاجة، ويمكن واحد بيكد ويبقى عيشه كفاف. ودي عملية استقبلها الفلاسفة بما في ضمائرهم من إيمان وإلحاد. استقبلها واحد بإيمانه، واستقبلها واحد بإلحاد، والاستقبال واحد لشيء واحد. فابن الرواندي بقى الملحد يقول إيه؟ كم عالم عالم أعيت مذاهبه، وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا. ده اللي بنشوفه برضه. هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقا. بقى العالم الكويس اللي مش عارف ايه ما يبقاش عنده، والجهل يبقى عنده ايه ده يعني، وراح بقى زنديق. فرد عليه واحد ممتلئ ايمان، قال له كم عالم 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 قد بات في عسر، وجاهل جاهل قد بات في يسر. تحير الناس في هذا، فقلت لهم هذا الذي أوجب الإيمان بالقدرية. علشان تعرف إن العالم مش ميكانيكي، لا العالم مش ميكانيكي إلا عايز يعمله. لكن انظر إلى البسط في من بسط وهو الله، ما تعزلش البسط عن ربنا، ولا تعزلش القبض والتقدير عن ربنا. اللي فعل واحد والناس بالنسبة له سواء، يبقى لازم تقول ده له حكمة فيه دي وله حكمة فيه دي. نشوف بقى كده نلاقي واحد عنده يسار وعياله اتدلعوا وتملعنوا ومش عارف ويروح المدرسة ليه ويغضب ويلعب ويروح يشم كوكايين ويعمل وغل راجل غلبان واخد بتاعه من عرق وكده وعمال يرب في العيال وكل واحد على قده مش عارف ايه وبعدين تسقى شوية تلتفت ولاقي الدول خابهم ايه وولادهم بقوا كويسين. يبقى ايه اللي خلى الحكاية بالحكاية دي؟ يبقى لله حكمة بقى. يبقى يبسط وايه ويغضب عشان يعلم ان المسألة مش ميكانيكي مش شطارة. ولذلك احنا قلنا زمان ان المانيا فيها مدرستان ونقصد بالمدرستين مدرستين فلسفيتين يعني مدرسة فلان ومدرسة فلان كل مدرسة بتمثل رأي وأولها رأيهم في العقيدة والإيمان. واحد اسمه جيبل وواحد اسمه بخمر. واحد يقول ايه العالم ده ملوش إله ادي مدرسته. ليه يا حبيبي ليه ملوش إله؟ أم قال لك لو كان في إله حكيم ما يطلعش واحد أعور وواحد أعمى وواحد أعرج وواحد مش عارف ايه. حكيم كان يجيب الكل مساوي. يبقى اخذ الشذوذ في الكون دليل على الالحاد مش كده؟ تاني مقابل له قال لي يا شيخ ما فيش اله في الكون ده. ليه؟ اما لك ده الكون ده ميكانيكا. لو كان في اله كان يخلق ده كده وده كده ويبقى له اراده مطلقه عن الميكانيكا دي. الله بقى انت خدت ثبات النظام دليل على الالحاد ودوك خد شذوذ النظام دليل على يبقى انتوا عايزين تلحدوا بس. كل واحد عايز يلحد وعمال يجيب المسائل تخدم قضيته. وحنا هرد عليكم انتوا الاثنين اتريدوا الشذوذ في الكون دليل على ان مفيش اله حكيم؟ الشذوذ ده بيجي في ايه؟ ياتي في الافراد التي يعوض بعضهم عن بعض. واحد اعمى وواحد اعور وكم فتحين يبقى لما يبقى واحد اعور مش هكفته في الدنيا. والنظام الثابت اللي انت عايزه يا تاني عشان تبقى حكمه تشوفه في الملأ الاعلى في الكون الاعلى الشمس والقمر والنجوم والهواء والمش عارف ثابت بقى. اذا في النظام العام ثبات وفي الافراد اللي واحد يغني عن واحد شذوذ. فالشذوذ ليثبت طلاقه القدره وثبات النظام في الملأ الأعلى يعطينا حكمة القدرة. يبقى يا من تريد ثبات نظام دليل على الإيمان موجود في القوى العليا ومن يريد شذوذا دليل على الإيمان منها مش ميكانيكا يجد في الأفراد. بس الشذوذ دي في الأفراد اللي تعوض. إنما لو جاي الشذوذ في الملأ الأعلى تتخرب الدنيا ولا بتتخربش؟ يبقى إذن يا من تريد ثبات النظام دليلا على الإيمان موجود ويا من تريد شذوذ النظام دليل على الايمان موجود. بس اتفقوا انتوا يا بعض وشوفوا القراءة في الايه في الموضوع. اولم يروا قدام عينيهم ما شافوش يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يضيق على من يشاء على الاول. قال لك ولذلك احنا قلنا ان الرزق الله سبحانه وتعالى قال هو الرزاق فمرة يرزق بالاسباب ومرة يقول لك إياك أن تغتر بالأسباب. هتعمل الأسباب وأنا مش عايز أرزقك. تقوم الأسباب تيجي في الآخر وتخيب. الزرع جه مرة في باكستان والقمح إيه؟ وقالوا إحنا دلوقتي هنصدر قمح ولا نستوردش من أمريكا. والقمح لسه لبن جات له جائحة كده راحت مطيراه كله وخده من أمريكا. إذن ساعتها تكدي الأسباب دي يعمل إيه؟ عشان يدك غرور الإنسان ويتن مربوط بمين؟ ويتن مربوط بالمسؤول. إحنا قلنا في حلقة هنا هو قلنا إيه؟ تحر إلى الرزق أسبابه. المطلوب منك إنك تتحرى إلى الرزق إيه؟ أسباب. ولا تشغلا بعدها بالك فإنك تجهل عنوانه ورزقك يعرف عنوانك. تنتهي المثال. يبقى لما يبسط يقدر تقول لله الحكمة. لله إيه؟ لله الحكمة. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. لأن العملية دي بتاعت إيمان بقى اننا نعرف ان الايمان بالله هو اللي يدي الحكمه في الاعطاء وياتي الحكمه في الايه وياتي الحكمه في المنع. اولم يروا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر؟ برضه هنا يبسط الرزق لمن يشاء وما قالش يقدر لمن يشاء. يبسط الرزق لمن يشاء لان دي في نظرنا حاجه تفرح، انما يقدر لمن يشاء ما جابوش مين اللي هيقدر عليه، عشان كلنا يمكن نطمن نفسنا باننا هندخل في ايه، في حكايه البسط. ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. شوف بقى، شوف النسق القرآن من رب، فآتي ذا القربى حقه. الله جايبها بعد ايه؟ ده البسط جابه الاول والتضييق جابه الاخر، وبعدين جاب فآتي ذا القربى حقه بعد ايه؟ على طول بعد ايه؟ بعد قبض الرزق والتقدير. كأنه بيقول له اياك ان تفهم أن ذا الحق من قربى والحق من مسكين والحق من ابن السبيل بس للمبسوط للرزق، ولو كنت في خصاصة دل لهم حق عندك، ولو كان رزقك مقيد مح لهم حق عندك. ولذلك تجد الآية اللي ذكرت هنا بتقول إيه؟ فآت ذا القربى إيه؟ حقه، أدي واحدة، والمسكينة وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. مع أن في آية زكاة ثانية إنما الصدقات لمين، وقعد يعدون. أولا ما جابش ذي القربة هناك وجابها هنا، صحيح المسكين والسبيل وبتاع مذكور، وبعدين الغارمين وفي سبيل الله والمؤلفة وإلى آخره. إيه الحكاية؟ جاب دي الثلاثة دول بس هنا وجايب السبعة هناك ولا جابش فيهم القريب؟ قال لك لأن القريب عيب عليك إنك تقول أديله من الزكاة، محبش يدخله في بتوع الزكاة، ودي آفة وقع فيها كل الأغنياء المتدينين. يجي يسألك يقول لك ابن عمي تجده أديله من الزكاة، مش عارف قريبي تديله من الزكاة. قال لا يا أخي، ابن عمك وتديله من الزكاة؟ انا قلت له والله لو ابن عمك عرف انك هتديله من الزكاه ما هو قابلها منك. يقوم ربنا جايبها هنا في غير ايه الزكاه، وجايبها بعد يقدر في تضييق الرزق، يعني انت مسؤول عن هذا وان كان مضيقا عليه، لانني اتيت بالحكم بعد البسط وبعد التضييق. ولذلك يقول لك ايه، في فرق بين ان يكون عندك مال وبتزكى عنه هتديه للسبعة، ما عندكش مال ويدوب على قدك، ما عندكش مال يجيب لك نصاب، عندك مال وعندك النصاب ولكنك طلعته، اوعى تربط الثلاثة دول بواحدة من دول. ما يجيلكش، ما تقولش في القريب انه دام كويس ومبسوط خليه وصلة قرابة، مش تديله بس طالما كان محتاج، لا. ولذلك تجد النص القرآني هنا في منتهى الدقة، فآت ذا القربى ايه حقه، اثبت له حق حتى مع المضيق عليه، ائتم اللي معاك بينك وبينه. ولذلك تيجي تلاقي ناس ما خلفوش ذكور وعنده بنات، يقوم علشان عمهم او ابن عمهم ما ياخدش من الميراث، يقوم يكتبوا للبنات قبل ما يموت ويعملوا بيع وشراء. عشان ايه؟ عشان البنات ياخدوا التركه كلها. يا اخي ده ان كانت بنت بتاخد النص، وان كانوا اكتر من بنت بياخدوا التلتين، مش كده ولا ايه؟ ولما يتوزع التلت على عمها ولا على ابن عمها، ده انت عملت كده علشان ما لهمش ذكر عصبة، ما تخلي الذكر العصبة في العم وابن العم، ده باقي لهم. اشمعنى لو مت ولا عندهمش حاجة يروحوا يقضوه في المحكمة ويحبسوه في نفقتهم، بقى لما يحتاجوا ياخدوا منه، ولما يكون عندك حاجة هتديها لهم، يبقى تقتيل ولا مش تقتيل؟ ده انت ما كانش ليك ولد ذكر تجيب العمومة دي وتدلهم علشان يعملوا ايه؟ يسخروا على افرض ان جوزها يا اخي طردها ولا جوزها مات، بتروح لمين؟ لعصبتها. فلازم تقدر انه ساعة اخذ منك اعطاك، مش المسألة كده تعملها. فقال له اوعى تدخل ذو القربة في حكاية الزكاة، اوعى تدخلها في حكاية الحاجة، ذو القربة له حق في شدة او رخاء. ادي واحد. ولذلك قال ذو القربة، وبعدين في التنين ما قالش دول، فآت ذا القربة حقه، ما قالش وادي المسكنة وادي السبيل، ما قالش دي. ليه؟ قال لك لأن كلمة ذو لا تقال إلا للمصاحبة الدائمة. يقول لك فلان ذو علم، ما يقالش ذو علم للي يعلم قضية أو قضيتين إلا إذا كان عالم إيه. يقول لك فلان ده ذو خلق وذو مروءة. ذو مروءة يعني عمل مروءة واحدة، لا يقال إلا إذا كانت المروءة دي مصاحبة لتصرفاته. ما لم كده اوعى تفضيه ناحية الزكاة، لأن ده طعن في رجولتك وطعن في همتك. طب والمسكين اوعى تقول ده أنا ما عنديش نصاب زكاة مش مديله، تديله ولو لم يكن عندك نصاب زكاة، تقول ده أنا خلقت الزكاة، تديله إن كنت خلقته. وابن السبيل برضه بالشكل منقطع، ملوش معاه فلوس كتير وضاعت منه، وعايز يروح بلده وعايز ياكل وعايز يشرب، تقوم تقول له استنى زكاة أنا خلصت الزكاة. يبقى إذن الجماعة دول جايبهم إيتاء من غير بند الزكاة، من غير، وقدمهم حسب الأهمية. ذو القربة وقال ذو القربة، وبعدين جاب المسكين. المسكين ده متوكل معروف، انما ابن السبيل ده يجي النهارده ولا يجيش بكره، يبقى حسب الايه؟ حسب موضعهم من الحال. ذو القربة القرابة ثابتة لا تتغير، والمسكين يمكن يتغير ويبقى كويس بكره، وابن السبيل يروح بلده. الله. يبقى اذا الوصف الثابت هو ايه؟ ذو القربة. ولذلك جاب ذو وقال بعدها حقه، جاب الحق بعد مين؟ بعد ذي القربة. ما قالش فآت ذا القربة حقه والمسكين وابن السبيل حقوقهم، لا، فآت ذا القربة حقه، لأن ده أمر إيه؟ أمر واجب. ودي وإن كان برضو حق المسكين هيبقى حق، إنما ده هو الأولى بالحق. مثله مثلا يقول لك إيه؟ قال الأمير يدخل علي فلان وفلان وفلان وفلان، بدل ما يقول ايه يدخل علي فلان وفلان، يقول على الاول انا ايه يدخل علي فلان، خلاص. وبعدين يقول ايه وفلان وفلان. فآت ذا القربى حقه والمسكين، المسكين هناك وابن السبيل هناك برضه. طب والباقي ما نديلهمش؟ قال لك لا، دي مبنية على الزكاة بقى. طب عاملين علي اما تبقى فيه زكاة، مش كده ولا لا؟ غارب واحد غارب مؤلفة قلوبهم، يبقى ما ألزمكش انك تديهم من لحمك، انما دول تديهم من ايه؟ من لحمك. المسكين ابو حنيفة لما حصل بقى قال لك عايزين نحدد الفقير والمسكين، ايه هو؟ قال لك ده المسكين من له ولكن لا يكفيه، والفقير ملوش لا شيء عنده. وعلى طول ابو حنيفه كان شاطر في الاستشهاد، نساله لا ده المسكين ده بالعكس، قال لا المسكين له لا ما لا يكفيه، بدليل قول الله سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فلهم ملكيه، لهم ايه بس ملكيه لا تكفي. طيب والفقير يدخل؟ قال لك اذا كان المسكين اللي عنده بس ما يكفيش دخل، يبقى الفقير يدخل ولا ما يدخلش؟ اذن فالايات يدخل فيها الفقير من باب ايه؟ من باب اولى. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. ذلك أي الإيتاء لهؤلاء خير. كلمة خير كنا زمان قلنا إنها تطلق في اللغة إطلاقين، مرة يكون كلمة خير ويقابلها الشر، ومرة تكون كلمة خير معناها الأخير الأحسن. ولذلك بعض الشعراء جاء بها على هذا الوجه: زيد خيار الناس وابن الأخير. لكن الشاعر أن كلمة خير برضو تستعمل في أفعال التفضيل. إيه الفرق بينهم؟ قال لك يا أخي القرآن ألم فمن يعمل فيه مثقال ذرة إيه خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يبقى الخير يقابل مين؟ يقابل الشر. فبقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل الخير، يبقى خير الأولانية بمعنى إيه؟ مقابلها شر ولا معناها أخير؟ المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. إنما قال كل فيه خير، يبقى خير الأولانية بمعنى إيه؟ بمعنى أخير. ذلك خير في ذاته يقابله شر، وذلك خير من غيره، يبقى معناها إيه؟ إن الاثنين إيه؟ إن الاثنين فيهم خير. ذلك خير لمن؟ للذين يريدون وجه الله. الله، وجه الله يعني يكون في إيتائه ذا القربى وإيتائه المسكين وابن السبيل يريد بها وجه الله. قال لك يعني إيه وجه الله؟ قال لك ما يكونش يريد بها الرياء والسمعة. ليه؟ قال لك لأن الذي يفعل خيرا يأخذ أجره ممن فعل له، مش كده الأصول؟ واحد بيعمل لك هياخد أجره. فباللي عمل الخير ده رياء، عمله رياء لمين؟
للناس.
عمله للناس، يقول له طب خلي الناس يدوك. ولذلك هيقول ايه؟ اعمالهم كسراب بقيعة. بعدين يقول حتى اذا جاءه ووجد الله عنده فوجئ بإله. الله، قال له انت عملت لي عملت لي، كنت بقى اجرك من مين؟ من اللي انت عملت لي. يبقى وجه الله يبقى ان يقصد في عمله وجه الله. ولذلك ما دام قصد وجه الله، شافته الناس او ما شافتوش، بل يتصدق ولا تدري شماله ما صنعت ايه، ما صنعت من ايه. قال له هذه بالنية بقى، ان كان يبديها ليتأسى بها غيره او ليكف عن عرضه ألسنة القادحين، يقول يا اخويا عنده مال متلتل وبنشوفه معاه، فبيدها علشان يكف عن نفسه ألسنة مين؟ ألسنة المتطاولين، او عشان يتأسوا به. ليه؟ لان المسألة في جاه التنافس، واحد برع بكذا وقال انا اتبرع بكذا، خلاص عايز يبقى كويس. ان كان بنيته دي يبقى برضه لوجه مين؟ لا، بس دي لوجه الله مخصبة، مخصبة لانه اعطى ويريد أن يكون أسوة لواحد آخر يعطي. فإذا أعطى الواحد الآخر يبقى له ثواب دير أخرى. يبقى النية خصبتها ولا ما خصبتها؟ النية إيه؟ خصبتها. ولذلك القرآن يعرض هذه القضية يقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. مش كده؟ ليه؟ ضرب لنا مثل كالذي رئاء الناس، مراءة للناس. مثله كمثل صفوان، صفوان الحتة الحجر الناعمة اللي بنسمها زلطة دي، لأن ما كانتش ناعمة يمكن تداري في الشقوق بتاعتها شوية حاجة، إنما الناعمة الزلطة دي لما ينزل المطر ما تسيبش حاجة عليها فتبقى مثل. فمثله كمثل ايه؟ صفوان عليه تراب فأصابه وابل مطر منه فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا وين تبت فيها حاجة أبدا. لو ما كانش ناعم يمكن يفضل فيه شوية. هذا المرائي. طيب قال لك المرائي هو اللي خاب لأنه تعدى خيره إلى الناس فالناس استفادت وهو اللطخ اللي ما استفادش يندع. قالك ده بيعمل درية خليه يعمل ويطفح الدم. الناس استفادت ولا ما استفادتش؟ ومن اللي خاب؟ هو اللي خاب. طب والتاني ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة. شوف التشبيه جنة بإيه؟ بربوة بحتة عالية. ليه اشمعنى ربوة دي؟ أم قالك لأنها لما تكون واطية المياه الجوفية تبقى تجيلها كتير وتبقى حمصة يجيلها القرف. إنما عالية يتنزل على الغير وتفضل كده. وأيضا لما بتكون عالية يقوم لما يجيلها المطر يرويها بس من فوق مش من الجدر. ايه يعني يروها من فوق؟ قال لما يروها من فوق المطر ينزل عليها يقوم الورق ينضف كده ويلمع. والورقة دي هي رئة النبات فأتت أكلها ايه ضعفين فإن لم يصبها وابل فطر. يبقى ضرب مثل ليه وضرب مثل لمين؟ ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. الله يترك لآثار الناس في الناس تذكرة وعبرة. واحد بيعمل خير لواحد عشان يشتريه به ويبقى في عنقه جنيه ويبقى مش عارف ايه يقوم ربنا يخلي الثاني ينكر هذا الجميل. ولذلك كل الشعراء تكلموا في ان الناس بتنكر الجميل نكرين للجميل تعمل فيه مش عارف ايه وبعدين وكأنك ما عملتش فيه حاجة. يقول له ما هو لا جزاء مش انت عملته لهم خد الجزاء منهم بقى. يا ريت الجزاء منهم يدوك حاجة ده يبقوا كارهينك وعايزين يعموا ولا يشوفوك. ويوم ما تدخل عليهم كده هو يبقى كأن الشيطان دخل. ليه؟ أهدي معنى اتق شر من أحسنت إليه. لأن اللي أحسنت إليه لك إيد عالية عليه فلما يشوفك يعمل إيه؟ يستخدم. إنما هو قاعد في اللي مش عارف الحكاية دي عامل يد وقاعد مش عارف إيه. خلي واحد بقى كده قاعد ياخد بيد واحد ويديله جمايله ومش عارف إيه ويعليه وغايب الواحد ده بعيد. وبعدين صاحبنا قاعد بقى في القهوة وعامل بقى إيه وبعدين التفت فوقي وبين اللي عمل فيه جميل ده دخل شعور بلا شعور. ان كان قاعد حاطط رجل على رجل يعدلها اذا من اللي بيستجله؟ صاحب المعروف عليه فيحب ان لا يراه. اتق شر من احسنت اليه لانك انت اللي بتدك كبرياءه وهو عايز يعمل فرعون. فاحذروا انكم تتبطلوا المعروف عشان خاطر انه بينكر الايه ان بينكر الجميع. وليه؟ وكونوا عاقلين في أن تريدوا بالجميل وجه الله. وبعدين لما ينكر الجميل بتاعك انبسط وما تعيرش وتقول ده جميل نكر لأن معنى ذلك أن الله غيران عليك ويحب أن يكون الجميل عنده هو عشان يديه غيران عليك فيخلي لو يعمل فيك كده عشان لما تعمل حاجة تعملها لمين؟ تعملها لوجه الايه؟ لذلك الشاعر يقول ايه؟ اقول لاصحاب المروءات قولة. الناس اللي واخدين يعملوا مروءات تريحهم ان احسنوا وتفضلوا. قال لهم ايه؟ اقول لاصحاب المروءات قولة تريحهم ان احسنوا وتفضلوا. حدكوا قضية في الكون عشان ما تزعلوش. يسير ذو الحاجات خلفك خضعا. اللي له لحاجة عندك ويجي قدامك بقى ويتذلل ويمشي وراك ويشوفك رايح فين وجاي منين ما له حاجة. فإن أدركوها خلفوك وهرولوا. مش ده اللي بيحصل؟ فلا تدع المعروف مهما تنكروا فإن ثواب الله أربى وأجزلوا. فآت ذا القربى حقه. ولما قل فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل في ظاهر انه بياخد منه مع انه مقل، مع انه ايه مقل. قال لك ما هو آية ثانية قال ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. ده كويس. وبعد ذلك الانسان الذي يهدد امنه وان كان منعما يخاف ان تذهب عنه النعمة فيريد الله ان يؤمنه، يؤمنه في غيره. انا وصيتك على قريب عشان انت لما حالتك تتدهور كده برضه يبقى القريب يوصى عليك تطمئن، وبرضه ان بقيت مسكين ولا غريب وابن سبيل انا وصيتك عليه، وبرضه لما تبقى كده ابقى موصيهم عليك. يبقى ده تأمين ولا مش تأمين؟ يبقى الانسان لا يأبى ولا يكره انه يكون ابن سبيل ولا مسكين، لانه كما فعل في هؤلاء يفعل به زي ما عمل في دول يعمل به. ولذلك اليتيم اللي فقد ابوه وابوه عائل، لو ان المجتمع الايماني عوضه عن ابيه بكفاله ذلك اليتيم، وكما قال النبي انا وكافل اليتيم في الجنه هكذا، ويكفل بنعمه زي اولاده، وده يحب يكفله وده يحب يكفله، يبقى عوضه الله عن الاب الذي مات اباء متعددين. يقوم الانسان منا لما يكون له عيل ما يستدلوش ولا كان لما موت ايه يحصل لدي، ما انت شايف اللي مات ابوهم بيعملوا وياه ايه، تبقى مطمئن ولا مش مطمئن؟ يبقى هذا هو الايه، هو التأمين. ولذلك ارسل الله للكون قضية تأمينية مش شركات التأمين، تأمين في يد مين؟ في يد الله. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. لأن لما يتقوا الله ويقولوا قولا سديدا اليتيم بتاعهم يعمل ايه؟ يصادف ناس يردون هذا الايه. واحنا لما كنا بنتعرض في سورة الكهف للعبد الصالح ولسيدنا موسى في القضية الثالثة قال ايه؟ أتى استطعم أهلها، قالوا ادونا طعام ناكل. طب بالله أليس سؤال الطعام أصدق سؤال؟ هو طلب فلوس، ده بقولك الدين لقمة كلها، وإن كان شبعان مش ممكن هيقدر ياكل. يبقى لما تمنعه تبقى لا، يبقى لئام ولا مش لئام؟ استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوه. وبعدين هم مش لقى جدار يريد أن ينقض فأقامه. أم موسى قال له خد عليه أجر، ده احنا طلبنا منهم طعام ما ادوهناش، هتعمله بدون أجرة؟ قال له برضو لسه حد انت ما قلت لك انت لن تستطيع معي صبرا. طب انا هقول لك الحكاية دي، هم انت عايز اخد منهم أجر عشان اغزهم؟ لا، ده انا غزتهم اكتر بان بنيت الجدار، لانهم مدام لئام منعونا الطعام يبقى لو الجدار ده وقع وشافوا الذهب والكنز هيشفطوه. يبقى انا عرفت اجازيهم ولا ما عرفتش اجازيهم؟ طب وعمل كده ليه؟
واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا
فاراد ربك ان يبلغ. شوف ربنا عمل له ايه، وقتله ببيت الجدار ويتهدم الجدار لما يكونوا بالغين الرشد. ايه الحكايه دي؟ قنبله موقوته. والى لقاء اخر.